الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الذاكرين ونشكره شكر الشاكرين الحامدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة بلغ رسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله، أو قال كتاب الله وسنتي. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا والمجلس 40 من مجالس التفسير خير المجالس، ولما لا، وفيها يتلى كلام الله عز وجل وفي بيت من بيوت الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وتفسير القرآن طريق عظيم لتدبره، فإن القرآن ما أنزل ليقرأ قراءة بلا تدبر، بل قال ربنا تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته في التفسير إلى سورة الرعد. وسورة الرعد من السور التي تتحدث عن عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، وعن طلاقة قدرته وجلال عظمته سبحانه وتعالى، وكذلك تبين أن الله عز وجل هو المستحق للعبودية، إذ هو القادر على كل شيء وهو السميع البصير، وهو سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض. وكذلك فيها التعرض لأمر الوحي والنبوة، وكذلك فيها بيان عظمة هذا القرآن الكريم، وأنه أفضل الكتب وخير الكتب، وأن الله أنه لو كان قرآنا تحرك به، تقطع به الأرض أو تحرك به الجبال على أماكنها، أو يكلم أو يحيى به المشركون فيكلموا، لكان هذا القرآن، فما أعظمه من كتاب لقوم يعلمون. فنبدأ بحول الله تعالى وطوله. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه السورة سورة مكية، سورة مكية، نعم، لا مكتوب عندك مدنية، قد تكون هي من السور المختلف فيها. نعم، مدنية عندك؟ طيب، إذن هي من السور المدنية، هي من السور المدنية، نعم، أحسنت. ألف لام ميم را، الحروف المقطعة تقدم معنا الكلام فيها في أول سورة البقرة، وذكرنا أن المفسرين فيها اتجاهان. الاتجاه الأول أن الله عز وجل استأثر بعلمها فلا يعلم معناها إلا الله تبارك وتعالى، والاتجاه الثاني أن معناها معلوم، ثم اختلفوا في بيان معناها، فمنهم من قال هي اسم من أسماء الله، أو اسم من أسماء القرآن الكريم، أو اسم للسورة التي فيها، فالله أعلم. والحكمة منها أو لها حكم كثيرة في ابتداء هذه السور بالحروف المقطعة. من هذه الحرف، من هذه الحكم، بيان أن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف المقطعة التي يتكلم بها العرب، فكأن الله عز وجل يقول لهم: هذا القرآن مكون من الحروف التي تنطقون بها، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ فلا يستطيعون، وهذا من أبين الأدلة وأعظمها على إعجاز هذا القرآن الكريم، وأنه من لدن حكيم عليم تبارك وتعالى. تلك آيات الكتاب، أي هذه الآيات الرفيعة في هذه السورة، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أيوة، هذا القرآن الذي أنزله الله عليك أيها الرسول هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك أنه من عند الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون به عنادا وتكبرا. ثم ساق الله سبحانه وتعالى بعض الآيات البينات والدلائل والبراهين على عظيم قدرته سبحانه وتعالى، فقال جل ذكره: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قوله سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي هو سبحانه الذي خلق السماوات مرفوعات دون دعائم تشاهدونها. فالله عز وجل رفع هذه السماوات السبع بلا أعمدة وأمسكها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فإنما أمسك الله عز وجل هذه السماوات ورفعها مع عظيم اتساعها وكبر حجمها وعظيم خلقها بلا أعمدة، وهذا من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، فلا يقدر على هذا إلا الله عز وجل. بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، أي ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل. وسخر الشمس والقمر، أي جعلها مسخرات مذللات لها وقت تخرج فيه ووقت تغرب فيه بأمر الله تبارك وتعالى، وذلل الشمس والقمر لمنافع خلقه، وكما قال سبحانه: والشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان، وقال سبحانه وتعالى: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل من الشمس والقمر يجري لأمد محدد في علم الله، يصرف سبحانه وتعالى الأمر في السماوات والأرض بما يشاء لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي رجاء أن يبين الله عز وجل الآيات الدالة على قدرته، رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامة فتستعدوا له بالعمل الصالح. فهذه السماوات السبع وما فيهن وما بينهن مع عظيم خلقهن، يعني السماء ما بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ومع ذلك فالأراضين السبع والسماوات السبع كلها بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، كدرهم ألقيته في صحراء. فما نسبة مساحة هذا الدرهم أو حجمه بالنسبة لهذه الصحراء الشاسعة؟ لا شيء. وهذا الكرسي بعظمته بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة في فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فربنا سبحانه وتعالى هذا من أدلة ومن براهين ومن دلائل عظيم قدرته تبارك وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء. فإذا كان الله عز وجل خلق هذه الأشياء بعظمتها، ألا يستطيع سبحانه وتعالى أن يعيد خلق الإنسان وأن يبعثه مرة أخرى يوم القيامة؟ بل هو أهون عليه سبحانه وتعالى. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أي وهو سبحانه الذي بسط الأرض وخلق فيها جبالا ثوابتة حتى لا تضطرب بالناس. قال سبحانه وتعالى: والجبال أوتادا، يعني لولا الجبال لما استقرت الأرض ولما سكنت ولما سكنت بل اضطربت بمن عليها، ولكن هذا من رحمة الله عز وجل بالناس. وجعل فيها أنهارا من ماء لتسقي الناس ودوابهم وزروعهم، ومن كل أنواع الثمرات جعل فيها صنفين كالذكر والأنثى في الحيوان، يغشي الليل النهار أي يلبس الليل النهار فيصير مظلما بعد أن كان منيرا، يعني يأتي الليل على النهار فيجعله إيه؟ مظلما. إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يتفكرون في صنع الله ويتأملون فيه، فهم الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين. يعني الذي يتفكر وينظر في الكون ويعتبر يصل ولا بد إلى أن هذا الكون ما وجد صدفة، وإنما له إله قادر مريد حكيم سبحانه وتعالى، لأن وجود الكون يدل على قدرة الله عز وجل وإرادته، لأنه لا يكون شيء إلا بإيه؟ إلا بإرادة ثم قدرة. وكذلك هذا الكون مع عظيم صنعته يدل أيضا على حكمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا يدل على قوته وعظيم سلطانه جل وتعالى. فالكون كتاب مفتوح، فالكون كتاب مفتوح مليء بالآيات والدلائل والبراهين على قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن لا ينتفع بهذه الآيات ولا بتلك البراهين إلا من يتفكر ويتعظ ويعمل عقله في هذا الكون. أما الذين يكبرون عقولهم ويقولون بأن الكون وجد صدفة فإن هؤلاء يعلمون من قرارة أنفسهم أنهم يخالفون فطرتهم، بل يخالفون كل العقول السليمة. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أيوة في الأرض بقاع متقاربة، بقاع متقاربة يعني أراض تجاور بعضها بعضا، يعني هذه أرض طيبة تنبت إيه؟ ما ينتفع به الناس، أنواع الأرض أراض مختلفة، في أرض طيبة تشرب الماء تنبت الكلى فينتفع بها الإيه؟ الناس، وفي أرض سبخة لا تنبت زرعا ولا كلا تشرب الماء ولا ينتفع بها أحد، وفي أرض صلبة تشرب الماء فينتفع به الناس بالشرب ولا تخرج إيه؟ زرعا. فالأراضي مختلفة، أراضي تجاور بعضها بعضا مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس، وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا. وكذلك يدخل في هذه الآية اختلافه بقاع الأرض، اختلافه بقاع الإيه؟ الأرض، فهذه أرض حمراء وهذه بيضاء وهذه صفراء وهذه سوداء وهذه محجرة أرض حجارة يعني، وهذه سهلة وهذه مرملة وهذه سميكة وهذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها وهذه إيه؟ بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه، لأن الكون لو لم يكن له إله ما كانش فيه ترتيبات وتدبيرات، كان يبقى كله قطعة واحدة. أعطيك مثال على هذا، لما تأخذ مثلا صورة أو تأخذ ورقة وتذهب للمطبعة لتصورها لك بتجيب لك نسخة طبق لإيه؟ الأصل، فيش تغييرات، فيش علامات، لأن هي آلة اللي بتأخذه تخرج مثله. لكن إن هذا الكون يكون على أنظمة مختلفة كثيرة يدل على أن الكون فاعلا مختارا قويا حكيما قادرا مريدا سبحانه وتعالى. حتى الناس منهم الأسود والأبيض والأحمر والقصير والطويل، هذه الاختلافات تدل على وجود الله تبارك وتعالى. وكذلك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد، لما تجد نخلة وحواليها بعض النخلات في مكان واحد، واخد بالك؟ زي كده كالأم حولها أبناءها، ده اسمها صنوان. اسمها ايه؟ صنوان. مجموعة شجيرات تخرج من مكان ايه؟ واحد. تلاقي مثلا نخلة كده وحولها نخلات كثيرة في نفس المكان، ده اسمه ايه؟ صنوان. وبعض الزروع انما تخرج وحدها، شجرة واحدة، نخلة واحدة، هذه غير ايه؟ غير صنوان. يبقى الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك. غير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار، ولذلك سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ لأن أبوك وعمك مجتمعين، أصلهم من الجد، تمام. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني أيضا من عجيب قدرة الله تبارك وتعالى أن هذه الأرض مع اختلاف صفاتها وتسقى بماء واحد، ومع ذلك ما تخرجه من الزروع والفواكه والثمار مختلفة، يعني تنبت تشرب ماء واحدا وتخرج إيه؟ وتخرج ثمرات مختلفا ألوانه، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فترى فيها هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها. يعني أنت مثلا لما تجمع الخيار مع البرتقال مع التفاح مع اليوسفي مع الموز وتتأمل وتنظر، كل منها له رائحة وكل منهم له شكل ولون وطعم وحجم وفوائد، وكل هذه تخرج من أرض في أرض من أرض واحد. أنت ممكن تزرع هذه كل هذه الثمار من في أرض إيه وتسقى بماء واحد وتخرج على هذه الاختلافات، هذا في غاية الحلاوة، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عفص، وهذا عذب، وهذا جمع، وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى، هذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق، وكذلك الزهورات، مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة وهو الماء، مع هذا الاختلاف الكبير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعياً. ولا وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نحتاج أن نتعقل، أن نعمل هذا العقل في الكون. يبقى هذا العقل مهمته إيش؟ أن يتعقل، تفكر، يتدبر في الكون. لكن نغلقه، نقفله؟ لا. فاستعمال العقل في الكون مما يدل على وجود الله تبارك وتعالى. لا يستحيل أبدا أن يوجد هذا الكون بهذه الصورة ولا إله، يعني صدفة كده. يعني مثلا لما ترى لوحة فنية مصممة بأحسن تصميم وعلى أحسن وجه، ثم يأتيك إنسان ويقول: والله أنت تعرف هذه اللوحة كيف حصلت؟ إنسان دون أن يقصد ماشي كده على الأرض وكان في أنواع من البويات، بهية يعني دهانات، وبعدين هذه الدهانات كده دون أن يقصد تعثر فيها فوقعت على هذه اللوحة فرسمت هذه الرسمة. هذا يصدق؟ هذا يعقل؟ لا يعقل أبدا. هذه الرسمة بهذه الصورة بهذا المنظر أبدا يستحيل أن توجد صدفة أو توجد بلا قصد، بل هذه الذي صممها مصمم قادر مريد يعقل ماذا يفعل، حكيم ممتاز هكذا يعني. فما بالك بهذا الكون وما فيه من الآيات والعبر، آيات سماوية وآيات أرضية، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. طيب، ومع كل هذه الآيات يقول سبحانه: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي وإن تعجب أيها الرسول من شيء فأحق ما تتعجب منه تكذيبهم بالبعث وقولهم احتجاجا لإنكاره أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما باليا نخرة أنبعث ونعاد أحياء. أولئك المنكرون للبعث بعد الموت الذين كفروا بربهم فأنكروا قدرته على بعث الموتى وأولئك توضع السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة وأولئك هم أصحاب النار وهم فيها ماكثون أبدا لا يلحقهم فناء ولا ينقطع عنهم العذاب. فهؤلاء المشركون لم يكذبون بأمر المعاد وأنه إذا ماتوا لا يرجعون بعد ذلك مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه وتعالى ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاء ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا. يعني إذا سألتهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يعترفون بكل هذا, يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى, ومع هذا لا يعتقدون ولا يقنون أن الله عز وجل قادر على إحيائهم سبحانه وتعالى. وربنا يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة, وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض ويمر ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فالعجب من قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى, بلى إنه على كل شيء قدير. ثم وصف الله المكذبين بقوله أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. طيب الأغلال في أعناقهم السلاسل القيود لماذا في أعناقهم؟ انظر إلى هذا المنظر, يفعل بهم كما يفعل بالكلاب أعاذنا الله وإياكم, ليسحبوا بهذه الأغلال إلى النار, يسحبون بها في النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون فيها أبدا لا يتحولون عنها ولا يزولون خالدين فيها أبدا, نسأل الله العفو والعافية. يقول سبحانه ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يعني أهل الكفر والشرك النبي عليه الصلاة والسلام لما يحذرهم من بأس الله وبطش إنهم كفروا فيقولون لن نؤمن وأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين إن كنت من المرسلين أرنا هذا العذاب الذي تتهددنا به. ويستعجلونك بالسيئة أي ويستعجلونك هؤلاء المكذبون بالعقوبة قبل الحسنة كما قال الله عز وجل عنهم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. ويقول سبحانه عنهم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم محيطة. وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى, من يذكرنا ببعضها؟ تدل على أن الكفار يستعجلون عذاب الله عز وجل بدل أن يؤمنوا ويتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام قبل يوم الحساب. أحسنت, نعم. وكذلك قوله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ومن أعجب الآيات قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر. كان المفترض أن يقولوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا إليه, لكن كأنهم يتعنتون في طلبهم اللهم إن كان هذا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. فهذا يدل على قلوبهم المعكوسة وقلوبهم المنكوسة, فكانوا يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بعذاب الله وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. قال الله تعالى وقد خلت من قبلهم المثلات, يعني في أمثلة كثيرة وفعلنا بأمثالهم ممن كفروا وكذبوا بآيات الله عز وجل. يعني هذا يعني الله عز وجل لا يعجز أن ينزل بهم العذاب. قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم. ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه ومغفرته لعاجلهم بالعقوبة، كما قال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، عليكم السلام، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فقال هنا سبحانه: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وهذا يجلي معنى اسم الله الحليم. الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، فمعاصينا إليه صاعدة ورزقه إلينا نازل. فهذا من رحمة الله عز وجل أنه لا يعاجلنا بالعقوبة كلما أذبنا. إنه ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. وهذا يفتح لنا باب الرجاء والطمع في رحمة الله عز وجل ومغفرته ورضوانه. ومع ذلك فلا تأمن عقاب الله ولا تأمن عذاب الله تبارك وتعالى حتى يعتدل عندك الرجاء والخوف. فكما أن الله عز وجل ذو مغفرة للناس على ظلمهم، اعلم وإن ربك لشديد العقاب. فأنت تعيش بين هذين، بين الطمع في رحمة الله عز وجل ومغفرته، فإذا وقعت في ذنب فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله عز وجل مهما عظم هذا الذنب ومهما كثر ومهما ضعفت نفسك ورجعت فارجع وتب إليه سبحانه وتعالى. وإذا أقدمت على المعصية فتذكر خوف الله وتذكر قدرته عليك وتذكر أنه شديد العذاب سبحانه وتعالى، وقل لنفسك: يا نفس ما يدريني أن إذا وقعت في المعصية أن الله عز وجل سيغفر لي، ومن أدراني أن الله غفر لي ما مضى حتى أقدم على هذه المعصية. قال سبحانه وتعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، كما قال: نبئ عبادي أني أنا غفور الرحيم وأن عذابه والعذاب الإيه الأليم. فاطمع في رحمة الله طمعا يعينك على التوبة، وخف منه خوفا يمنعك من المعصية. يعني لا تتكل على رحمة الله وتنسى عقابه، فإن قوما اتكلوا على رحمة الله ومغفرته فخرجوا من هذه الدنيا بلا عمل، قالوا: ربنا يرحمنا ويرضى علينا ويدخلنا الجنة، ما كناش هندخل الجنة احنا، مين هيدخل غيرنا؟ احنا من أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومحدش هيتعذب منها كده. فخرجوا من الدنيا بلا عمل. وقوم آخرون قنطوا من رحمة الله وقالوا: وهل يعقل أن الله عز وجل يغفر لنا ذنوبنا وقد اقترفنا الكبائر والصغائر وما تركنا من شيء إلا وتبعناه؟ نقول لهم: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فنسأل الله العفو والعافية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يعني يحكي العز وجل عن عناد الكفار وتكذيبهم، يعني حتى توقن إنه بعض الناس يتضح له الحق ويظهر له ظهورا جليا واضحا ومع ذلك لا يستقيم. فأنت مثلا قد تقول: هذا الإنسان يا أخي لو بوين له الحق لهدي. الله أعلم، أنت عليك البيان، لكن الهداية بيد الله عز وجل. ممكن إنسان تبين له أن هذا حلال يقول: هذا لا هذا حرام، أو تبين له أن هذا حرام حتى يجتنبه، أبدا لا يوقن ولا يعترف ولا يقر، مع أنه أنت تشايف أن المسألة واضحة جدا وضوح النهار، ولكن بعض النفوس جبلت على هذا، يعني تعودت على التكذيب والعناد والكفران عياذا بالله تبارك وتعالى. انظر ماذا يقول الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام يكلمهم عن الله عز وجل ويكلمهم عن التوحيد، ومع ذلك والقرآن معجزة ظاهرة، ومع ذلك يطلبون من الآيات والاقتراحات زعما منهم أنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل هذا لهم آمن. يعني ما تقول النبي عليه الصلاة والسلام: تريدون أن نؤمن بك، نح لنا جبال مكة، اجعلها لنا أرضا زراعية نزرع ونحصد،
وهذه الصفا والمروة اجعلها ذهبا، تمام، ويطلب آيات. والله عز وجل يعلم أنه لو فعل ما يريدون ما آمن، لأن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، ليس يعني بقدرة هؤلاء، أقصد ليس بإرادتهم السابقة، ولكن بهداية الله عز وجل. فالله يهدي من يستحق الهداية، ويضل من طبع على قلبه وختم عليه وأغلق قلبه عن تتبع طرق الهداية. يقولون لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون، كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيل عنهم الجبال ويجعل مكانها مروجا، يعني حدائق وأنهارا. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. ما يمنع الله عز وجل وما يحجزه سبحانه وتعالى عن أن يرسل بالآيات، ولكن هو يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أرسل لهم الآيات لكذبوا بها، وإذا لعاجلهم بالعقوبة، لأن الله عز وجل إذا أنزل مثل هذه الآيات فلم يؤمن بها الناس عاجلهم بالعقوبة. فالله عز وجل أخرج لقوم ثمود الناقة، هل آمنوا؟ فما آمنوا. يقول سبحانه وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فالله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت منذر، يعني مهمتك ليس أن تأتي بالآيات والمعجزات، إنما هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، إنما أنت منذر، أنت تبين للناس، تحذرهم إنهم كفروا، تحذرهم من عقاب الله عز وجل وبطشه ونقمته، وتبلغ رسالة الله عز وجل، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولكل قوم هاد، أي ولكل قوم نبي يرشدهم إلى طريق الحق ويدلهم عليه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، أي الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها، يعلم كل شيء عنه، يعلم أذكر هو أم أنثى، ويعلم سبحانه وتعالى أشقي هو أو سعيد، ويعلم سبحانه وتعالى كم يعيش ومتى يموت، ويعلم سبحانه وتعالى رزقه أيكون فقيرا أو غنيا، ويعلم سبحانه وتعالى أيكون شقيا أو سعيدا. فكل هذا يعلمه الله عز وجل عن كل حمل في بطن أنثى سبحانه وتعالى. الله يعلم وتحمل كل أنثى في بطنها، يعلم كل شيء عنه، ويعلم ما يحصل في الأرحام من نقص وزيادة وصحة واعتلال. هذه المرأة ستحمل 10 شهور، وهذه ستحمل 9، وهذه ستحمل 8، وهذه ستحمل 7، وهذه ستحمل 8، وهذه يتم حملها، وهذه تسقط حملها، وهكذا. فالله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار، مقدر بمقدار، لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، يعني كل شيء مكتوب أن هذه المرأة ستلد وهذه لا تلد، وهذه ستحمل شهورا كاملة وهذه شهورا ناقصة، كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى. تقول مثلا الطب الحديث الآن يعرف الذكر أو الأنثى، نقول لك ماذا يعرف، متى يعرف؟ هل يعرف وهو عمره شهر؟ لا يعرف. هب أنه عرف مثلا، أو أنه زرع جنينا ويعلم نوعه، هل ويعلم أيكون غنيا أو فقيرا؟ هل يعلم هل سيتم الحمل أو لا؟ هل يعلم كيف رزقه ومتى أجله؟ لا يعلم. فالله عز وجل والذي استأثر بعلم هذا سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، فيعلم سبحانه وتعالى ما حملت هذه المرأة من ذكر أو أنثى، قصير أو طويل، سمين أو نحيف، شقي أو سعيد، طويل العمر أو قصيره. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، يقول سبحانه يخلقكم في بطون أمهاتكم في الظلمات، يعني إيش خلقا من بعد خلق، نعم، نطفة ثم علقة ثم مضغة، سبحانه وتعالى يفعل هذا. يقول سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الحديث المشهور إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفي الحديث الآخر فيقول الملك أي ربي أذكر أم أنثى أي ربي أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيقول الله ويكتب الملك وما تغيض الأرحام وما تزداد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قد يقول قائل بعض الناس يعلمون متى يأتي المطر، نقول إنهم لا يعلمون حقيقة إنما يتوقعون، فقد يتوقعون وقد يصيب توقعهم وقد لا يصيب، ثم إنهم لا يدرون تحديدا في أي بقعة ينزل المطر بالضبط، وكم هي كمية هذا المطر، وكم نقطة في هذا المطر، لا يدري هذا إلا الله عز وجل. وما تغيض الأرحام وما تزداد، سبحانه وتعالى يعلم كل هذا. ما معنى قوله وما تغيض الأرحام وما تزداد؟ يعني تنقص مما فيها، إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحل. وما تزداد الأرحام وتكبر الأجن التي فيها، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. يعني مدة الحمل إيه مختلفة، لا يدري لا يعلم متى أو كم تحمل كل أنثى إلا الله سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار. فربنا تبارك وتعالى كل شيء عنده بأجل، كل شيء عنده مكتوب، كل شيء عنده سبحانه وتعالى إيه مقدر. في الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه أن ابنا لها في الموت وأنها تحب أن يحضره، فبعث إليها يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فمروها فلتصبر ولتحتسب. والإيمان بالقدر مما يريح النفس ويطمئن القلب ويهدئ من روع الإنسان، أن كل ما كان وكل ما يكون وكل ما سيكون هو مقدر عند ربنا تبارك وتعالى ومكتوب، مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، ومعلوم علما لا أول له عند ربنا تبارك وتعالى. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أي لأنه سبحانه عالم كل ما غاب عن حواس خلقه، وعالم كل ما تدركه حواسهم، العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله، المستعلي على كل مخلوق من مخلوقاته بذاته وصفاته. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار. يعني يخبر سبحانه وتعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه، يعني علم الله عز وجل يستوي فيه من ظهر للناس ومن استخف عنهم. فالغيب عنده شهادة، فالغيب عنده شهادة، والمستخف عنده سبحانه وتعالى كالظاهر عنده. فالخلق كلهم مستوون في علم الله تبارك وتعالى. يعني سواء كنت على الطريق الله عز وجل يراك، سواء كنت في غرفة مغلقة مظلمة فالله عز وجل يراك ويعلم حالك، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول سبحانه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الجهر معروف والسر معروف، فما هو أخفى من السر؟ الله يعلمه. قيل بأن الذي هو أخفى من السر هو ما سيخطر في بال الإنسان، هو ما سيخطر في بال الإنسان. فتخيل أن الله يعلم ما تفعل وما يضر ببالك الآن وما سيضر ببالك بعد ذلك. فربنا سبحانه وتعالى علمه دقيق، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادله وتكلمه بالصوت خافت جدا منخفض. سيد عائشة رضي الله عنها تقول, والبيوت قديما كانت يعني ضيقة جدا, تقول رضي الله عنها وارضاها, والله لقد قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات, والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت, وإنه ليخفى علي بعض كلامها. يعني قاعدة معك ده بينه وبينها ممكن متر أو أقل, لا يخفى عليها وإنه لا يخفى على سيد عائشة بعض كلام هذه المرأة. والله عز وجل من فوق سبع سماوات يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سبحان الله. ومن هو مستخف بالليل يعني يستوي في علم الله عز وجل, من هو مستخف بالليل مختف في قعر بيته في ظلام الليل وسارب بالنهار أي وظاهر ماشي في بياض النهار وضيائه, فإن كليهما في علم الله سواء. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فقال سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يعني من رحمة الله عز وجل بالعباد أن جعل لهم ملائكة يحفظونهم من الشرور وملائكة يكتبون عليهم الإيه؟ الأعمال. يعني كل إنسان منا معه بالليل أربع ملائكة وبالنهار أربع ملائكة, ما وظيفتهم؟ ملكان يحفظان الإنسان من كل شر, يعني مصيبة مقبلة عليك أو دابة تريد أن تؤذيك أو عقرب يريد أن يضرك, هناك ملك يحجزه ويمنعه إلا إذا شاء الله أن يصيبك تخلوا عنك فيقع بك الإيه؟ المقدور. إنسان يكون نائما تمام حواليك الحشرات والعقارب والمؤذيات والجن وغير ذلك, لماذا لا يؤذى الإنسان في أغلب أحواله؟ هناك ملائكة تحفظك. حين تكون مثلا ماشي أو راكب طريق فتأتي مثلا فتأتي بعض الأتربة أو بعض الأحجار فتمر من أمام عينك وقريب جدا من عينك, تقول يا كان بينها وبين أن تصيبني في العين يعني مسافة بسيطة جدا, وما ذلك تصرف عنك, ما الذي صرفها؟ إنه الله عز وجل أرسل ملائكة يحفظونك. فانظر إلى ترتيب وعظيم قدرة الله تبارك وتعالى, كل إنسان فينا معه ملكان يحفظانه من بين يديه ومن خلفه, ومعه ملكان آخران يكتبان عليه إيه؟ أعماله, من ملك يكتب الحسنات وملك آخر يكتب إيه؟ السيئات. هذه أربع ملائكة بالنهار معك من الفجر للعصر, معك إيه؟ من الفجر إلى العصر, ثم ينزل أربع آخرون من العصر إلى الفجر, واحد من ورائه وآخر من قدامه, فبين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم هو أعلم بكم. جماعة اللي كانوا معنا بالليل يصعدون إلى الله عز وجل, الكلمة يصعدون دي تدل على إيش؟ أن الله في السماء فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى, فيسألهم كيف تركتم عبادي, فيقولون إيش؟ تركناهم وهم أتيناهم وهم يصلون, أتونا الممتوى بالليل دول أتونا بأمته العصر, أتيناهم وهم يصلون يزين ساعة إيه؟ صدق. وتركناهم وهم سوونا في الفجر وطلعوا, يعني كانوا معنا في الفجر, يعني لأن ربنا يقول إن قرآن الفجر كان مشهود, الملائكة بقى بيكونوا حاضرين بقى في الوقت ده, نبطشية العصر ونبطشية الفجر مع بعض إيه؟ يشهدون صلاتنا. أما الذي نام وترك فهذا لا يشهد لا بل يشهد عليه سبحان الملك, إن قرآن الفجر كان مشهود. كيف تركتم عبادة؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ما أعظمها من شهادة أن يشهد لك عند الله عز وجل, ومن الذي يشهد؟ إنهم الكرام البررة يشهدون لك أنك محافظ على الصلاة وأنك صليت الفجر وأنك صليت العصر، وهاتان الصلاتان من أعظم الصلوات عند الله عز وجل. وورد في فضلهما حديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل غروبها لصلاة، وقبل طلوعها لصلاة الإيش؟ الفجر. طيب لما إنسان يكون معه ملائكة، ما الذي ينبغي عليه؟ أن يستحي منهم. يعني سأل نفسك كيف تسمع أغاني وفي ملائكة معك، كيف ترتكب المحرمات والملائكة معك، يعني يكتبون ما تفعل وينظرون ألا تستحي منهم. فمن حسن الخلق مع الملائكة أن تستحي من هؤلاء الملائكة الذين هم معك، لا يفارقونك ليلا ولا نهار. وورد في بعض الأحاديث حديث يعني في ضعف: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم، فاستحيوهم وأكرموهم. يبقى قوله لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، لهم الإيه؟ الملائكة. يقول سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الله عز وجل لا يغير ما بقوم من حال طيبة إلى حال غيرها لا تسرهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من حال الإيه؟ الشكر. يعني أنت في نعم الآن وأنت في فضل عظيم من الله عز وجل، بعد فترة تلاقي النعم دي كلها راحت منك، نسأل الله العفو والعافية، والمصائب نزلت. طب لماذا غير الله عز وجل نعمه عليك؟ لما غيرت أنت معاملتك مع الله. إذا أحسنت المعاملة أحسن الله إليك، إذا أسأت المعاملة مع الله عز وجل عاملك الله بإيه وغير معاملته معك سبحانه وتعالى. يبقى ربنا لا يغير حال العبد من نعمة إلى نقمة، ولا من رخاء إلى شدة، ولا من يسر إلى عسر، إلا إذا بدل العبد حاله من شكر إلى كفر، ومن طاعة إلى معصية. فانظر إلى حالك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يجعلها عندك قاعدة. إذا تغيرت غير الله حالك، وإذا ثبت على الحال الحسنة أحسن الله إيه إليك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يعني إيش؟ يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى بقوم هلكا فلا راد لما أراده الله. يا إبراهيم أعرض، إنه قد جاء، وإنهم آتيهم عذاب غرض. أيوة. ولا تخاطبني في الذين إنهم مغرقون. فنسأل الله عز وجل عفوه ورحمته، ونعوذ به سبحانه من عقابه. وما لهم من دونه من وال، أي وما لكم أيها الناس من دون الله من متول يتولى أموركم فتلجأ إليه لدفع ما أصابكم من بلاء. إذا أردنا أن يدفع الله ما بنا من بلاء، إلى من نفر؟ إلى من نلجأ؟ إلى الله. فكل شيء أنت تفر منه تفر منه، لكن إذا أردت أن تهرب إلى الله فأنت تفر منه إليه سبحانه وتعالى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحابة الثقال، أي هو الذي يريكم أيها الناس البرق ويجمع لكم به الخوف من الصواعق والطمع في المطر، وهو الذي ينشئ السحابة المثقل بماء المطر الغزير. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هو الذي يسخر البرق. ما هو البرق؟ ما تعرفونه؟ طب ايه كمان؟ ابتدى الاكسجين ما بين النيتروجين بيعمل ميه. طب البرق هو ايه؟ ده حاجه بسيطه خالص. نعم، الضوء الذي يرى في السماء، هو الذي هو النور اللامع ساطعا من خلل الايه السحاب. فانسان لما بيرى البرق ويكون في الحضر يستبشر ان في مطر، لكن لما يكون مثلا في سفر او في صحراء يخاف من الصواعق أن تنزل عليه. تمام؟ فهنا خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله عز وجل، وينشئ السحاب الثقال، يعني الله عز وجل ينشئ يخلقها منشأة جديدة، وهي لكثرة مياه ثقيلة قريبة إلى الأرض. يبقى المطر بينزل منين؟ من السماء. المقصود بالسماء هنا الايه؟ من السحاب، يعني في السحاب مثقل بالايه؟ بالمطر، يصرفه الله عز وجل كيف يشاء وينزله أين شاء سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الليل وهو شديد المحال. قوله سبحانه ويسبح الرعد بحمده، هناك آية بهذا المعنى، أين هي؟ قلت يا أحمد للكتاب ها، ويسبح الرعد بحمده، يعني في مخلوقات تسبح الله عز وجل، اذكر لنا آية في هذا المعنى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل المخلوقات تسبح بحمد الله عز وجل، وكل شيء له تسبيحه بحسبه، تسبيحه بإيه؟ بحسبه. يعني أنت مثلا قد تقول كيف تسبح هذه الجمادات؟ نعم إنها تسبح، لكن بطريقة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي؟ أما سمعت أن الطعام كان يسبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالله عز وجل على كل شيء قدير، فهذه المخلوقات تسبح إلا كفار الإنس والجن. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عفوا بين الصواعق يرسل الله عز وجل فيصيب بها من يشاء سبحانه وتعالى، وتكثر هذه الصواعق في آخر الزمان، تكثر هذه الصواعق في آخر الزمان، سيأتي معنا الحديث بعد قليل إن شاء الله عز وجل. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. فالله عز وجل يرسل الصواعق فتكون نقمة ينتقم بها ممن يشاء، ولذا تكثر في آخر الزمان. يقول عليه الصلاة والسلام تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق تلكم الغداة، فيقولون صعق فلان وفلان وفلان. والحديث صحيح. طيب يقول كما صفحة شباب إن شاء الله، قوله سبحانه وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي والكفار يخاصمون في وحدانية الله عز وجل، والله شديد الحول والقوة فلا يريد شيئا إلا فعله سبحانه وتعالى، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق، يعني لله وحده دعوة التوحيد لا يشاركه فيها أحد، والأصنام التي يدعوها المشركون من دونه لا تستجيب دعاء من يدعوها في أي مسألة. وشبه الله عز وجل دعاء هؤلاء المشركين لأصنامهم برجل يريد أن يشرب من البئر، فالبئر بعيد عليه فهو يشير بيده إلى الماء، هل الماء ستصعد إليه؟ يستحيل أبدا. أو كإنسان يقبض على الماء بيده، طب أنت إذا قبضت على الماء بيدك هل سيبقى معك شيء؟ بالتالي لن تتحصل على ماء ولن تشرب شيئا، يستحيل هذا. فكما أنه يستحيل الشرب على من يمد يده إلى الماء وهي بعيدة عنه منتظر أن تأتيه الماء أو يقبض على الماء بيده ليشرب، فكذلك هذه الأصنام لن تستجيب أبدا لمن يدعونها لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتحرك ولا تغني عنهم شيئا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فأكله بل الماء إيه؟ تعاليلي وما هو ببالغه هذا الماء لن يصل إليه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي وما دعاء الكافرين لأصنامهم إلا في ضياع وبعد عن الصواب لأنها لا تملك لهم جلب نفع ولا دفع إيه؟ ولا دفع ضر إذا معنى الكلام أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال يعني ولله وحده يخضع بالسجود جميع من في السماوات ومن في الأرض يستوي في ذلك المؤمن والكافر غير أن المؤمن يخضع له ويسجد طوعا وأما الكافر فيخضع له إيه؟ كرها وتملى عليه فطرته أن يخضع له طوعا وله ينقاد ظل كل ما له ظل من المخلوقات أول النهار وآخرة يبقى كل من في السماوات والأرض خاضعون لله عز وجل محتاجون إليه هل الكفار يستغنون عن رزق الله يستغنون عن خير الله عز وجل لا يستغنون فهم وغيرهم من سائر المخلوقات خاضعون لعظمة الله عز وجل كلهم تحت قهره وسطوته سبحانه وتعالى من من الكفار يمنع عن نفس الموت إذا جاءه من منهم يستطيع أن يمنع عن نفس المرض إذا جاءه لا يستطيع أحد أبدا فمن الناس من فكلهم خاضعون هذا أمر طيب ومنهم من يسجد طوعا اللي هم من المؤمنون يسجدون طوعا واختيارا أما من يستكبر عن عبادة لربه سبحانه وتعالى فهو يأتي كرها يسجد إيه؟ كرها وكذلك يسجد لله عز وجل ظلال المخلوقات أول النار وآخرة قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار يبقى الذي تقدم معنا في الآيات بيان إيش بيان إيش يا شباب بيان قدرة الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة يعني ما الذي رفع السماوات وبسط الأرض وأخرج هذه الزروع والثمار ألا يستحق أن يعبد والذي يرسل الصواعق ويرسل الرعد ويرسل المطر سبحانه وتعالى وهؤلاء المشركون يعبدون أصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا فربنا يسأل قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل لهؤلاء المشركين به أوثانا وأندادا يحبونها كما يحبون الله ويبذلون لها أنواع التقربات والعبادات أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولياء تتولونهم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك يعني أين ذهبت عقولكم أيها الناس كيف تتخذون أندادا وأصناما من دون الله عز وجل ما فعلت في الكون شيئا لا ترزقكم ولا تهديكم ولا تغني عنكم شيئا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات المالك للأحياء والأموات الذي بيده الخلق والتدبير والنفع والضر فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين به كما لا يستوي الأعمى والبصير وكما لا تستوي الإيه الظلمات والنور فإن كان عندهم شك واشتباه وجعلوا له شركاء زعموا أنهم خلقوا كخلقه وفعلوا كفعله فأزل عنهم هذا الاشتباه واللبس بالبرهان الدال على توحد الله على توحد الإله بالوحدانية فقل لهم الله خالق كل شيء فإنهم من المحال أن يخلق شيء من الأشياء نفسه يعني هذه الأصنام هل خلقت نفسها من يستطيع أن يقول نعم وإلا سألناه وأين كانت قبل أن تخلق نفسها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أنت أيها الإنسان أنت بين اختيارين إلى ثالث لهما إما أنت خلقت نفسك أو خلقك غيرك صح ولا لا طيب أنت خلقت نفسك كيف طيب أين كنت قبل أن تخلق نفسك ومن الذي خلق الذي قبلك طب إن خلقك غيرك وهذا الغير لابد أن يكون خالقا، لأنه لو كان مخلوقا لقلنا بأنه خلقه غيره، صح لله؟ فكذلك، وهذا الآية أيضا من الآيات التي تحتمل برهانا عقليا عظيما دالا على وجود الخالق العظيم القادر الموجود سبحانه وتعالى. فمن المحال يعني قل لهم يعني أين هذه الأصنام التي تزعمونها وتعبدونها من دون الله، قل أفتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فمن المحال أن يوجد من دون خالق، يعني يستحيل أبدا أن توجد هذه المخلوقات من دون خالق، فتعين أن لها إلها خالقا لا شريك له في خلقه لأنه الواحد القهار، فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده. فالمخلوقات وكل مخلوق فوقه مخلوق يقهر، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه حتى ينتهي القهر للواحد القهار. فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده، فتبين بالدليل العقلي القاهر أن ما يدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات، وبذلك كانت عبادته أي عبادة هذه المخلوقات باطلة. واحد يقول لك مثلا أنت هتكلم الكفار بالقرآن والسنة، لا ما تكلموش بالقرآن كلمهم بالعقل. نقول لك يا فلان القرآن مليء بالأدلة العقلية والبراهين البينة، كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت لا تدعوه بالآية مباشرة، يعني مثلا لن تقرأ عليه القرآن حتى يؤمن، ولكن أنت تحاججه بالأدلة العقلية الموجودة في القرآن، وإلا فأدلة الفلاسفة وغيرهم أدلة منقوصة وبعيدة جدا، يعني مقدمات طويلة ونتائج بعيدة وهي منقوضة أصلا وعليها اعتراضات وإيرادات، لكن أدلة القرآن وبراهينه أدلة عقلية صريحة يعني مقنعة، لكن تحتاج إلى فهم القرآن، تكون تفهم القرآن ثم تتكلم بهذه الأدلة وتشرحها شرحا وافيا مبسطا. فالقرآن مليء بهذه الأدلة العقلية والبراهين على أنه لا خالق إلا الله عز وجل، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه حكيم سبحانه وتعالى، وأنه ما كان ينبغي أبدا، وأنه ما ينبغي أن يخلق الله هذا الكون ويترك الناس سدى وهملة، بل لابد أن يوصل إليهم رسولا. فأنت تستدل أولا على وجود الخالق، ثم تستدل على إرسال الرسل، ثم تستدل بعد ذلك على إنزال الكتب، وهكذا حتى يؤمن هذا المشرك من خلال القرآن الكريم، خلال الأدلة العقلية الموجودة في القرآن الكريم. قال سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. طيب هذا مثل في القرآن الكريم، والأمثلة في القرآن الكريم كثيرة. كان بعض السلف إذا قرأ آية فيها مثل بكى إذا لم يفهمه، ويقول إن ربنا يقول الآية تقول إيش وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها، فكان يبكي إذا لم يفهم المثل. كان إذا يقول كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. طيب هذه الآية اشتملت على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه والباطل في اضمحلاله وفنائه، يعني في هذه الآية مثلين، والمقصود بالمثل أو بالمثلين دول إن الحق ثابت وباق وأن الباطل مضمحل وفان، فالحق مهما انتفش فالباطل مهما انتفش كأنه ظاهر ومنتصر فإنه ذاهب ومنهزم، والحق هو الباقي والثابت بإذن الله تبارك وتعالى. طيب هنا مثلين، مثل مائي ومثل ناري، مثل مائي ومثل ناري. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا،
يعني مثال الله عز وجل أنزل من السماء ماء يعني مطرا فسالت أودية بقدرها، يعني كل وادي أخذ ما يكفيه إيه من الماء، وادي كبير يأخذ ماء كثيرا، وادي صغير يأخذ ماء قليلا، فكل وادي وسع كثير، كل وادي كبير وسع كثيرا من الماء، صغير وسع بقدره، وهذه إشارة إيه إلى القلوب وتفاوتها، فمن القلوب قلبا واسعا كالوادي الكبير، فكما أن هذا الوادي يسع ماء كثيرا فهناك من القلوب ما تسع علما إيه كثيرا، ومن القلوب ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق منها، وهذه بقى يتفاوت فيه الخلق، يعني في قلوب، لأن العقل في القلب والقلوب يكون فيها العلم والفهم، فالله عز وجل يعطي العلم لمن يشاء ويعطي الفهم لمن يشاء سبحانه وتعالى، والناس في العلم درجات وفي الفهم إيه درجات، كل قلب بقدره. فاحتمل السيل زبد الربيع، أنت أتخيل وادي مليء بالماء، فالماء هو نزل كده يا أخوانا بيكون مثلا بيقابله إيه غاب وبعض الأشياء كده بتعلو فوق الإيه بتعلو فوق الماء، عارف أنت كده الشيخ إبراهيم راجل هو بيزرع الأرض لما بيروي الأرض كده الأرض بيكون عليها مولانا شوش مش عارف إيه وبتاع وبعض الحشرات الميتة أو كده كل ده بتعلو فوق سطح الإيه الماء، وبعدين كده بتيجي على طرف الإيه على طرف الأرض، يعني هذا هو الزبد. فاحتمل السيل زبدا رابيا، طيب الماء الأرض بتنتفع بالماء ولا بالزبد؟ بالماء. الزبد ده بيجي كده على شط الأرض وبينشف وخلاص ولا تستفيد منه الأرض، أما الذي تستفيد منه الأرض إنما هو الايه الماء، فهذا الماء هو الحق والذي يستفيد منه الناس وهو الذي يثبت وهو الذي يبقى، وهذا الزبد هو الباطل والذي يذهب ويضمحل ولا ينتفع منه الايه الناس، هذا هو المثل المائي. طيب المثل الناري، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، الناس توقد على إيش في النار عشان تنتفع به؟ الذهب والفضة وبعض المعادن، الذهب لن تستطع أن تنتفع به إلا إذا أدخلته النار حتى تخرج ما عليه من الخبث والصدأ، كذلك الحديد، أنت ممكن تصنع سيف من الحديد كيف كده حديد تصنعه ولا بتدخله النار حتى تخرج ما فيه من شوائب ومن خبث حتى تجعله مثلا سكينا أو سيفا فتنتفع به. طيب وانت يعني تصهره في النار يخرج بعض الايه يخرج الخبث بيخرج والصدأ، هذه الاشياء التي ليست هي من خالص هذا المعدن، فبتخرج ترمى وتلقى ولا ينتفع بها الايه، فلا ينتفع الا بالصافي الباقي، فهذا الخبث هو الباطل وهذا الذي بقي هو الايه هو الحق والذي يثبت والذي يبقى والذي ينتفع به الايه الناس. فالناس بنا بتوقد النار على ذاب على الفضة على النحاس تبتغي حلية ابتغاء حلية، يعني يجعلون منه ايه حلية يلبسونها، يجعل منه مثلا الأساور والقلائد والأقراط الآن يعني وهكذا، أو متاع زبد مثله فيجعل متاعا، فإنه يعلوه هنا يجعل الإنسان الناس يقدون على هذا ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدا، فيجعل متاعا فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه، كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني إذا اجتمع لا ثبات للباطل ولا دوام له، إذا اجتمع الحق والباطل فلا دوام إلا للحق ولا ثبات إلا له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب ونحوها مما يسبك في النار بل يذهب ويضمحل، ولهذا قال الله عز وجل فأما الزبد فيذهب لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح، وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنعاس يذهب لا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء وذلك الذهب ونحوه ينتفع به، ولهذا قال الله وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال كما قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، والقرآن مليء بالأمثال
وكذلك السنة النبوية. طيب سؤال بقى، لو حد ما أخدش الكتاب ويأخذ كتاب، طيب أنا أسأل أحمد علشان أنا عايز أعطي أحمد كتاب. الله عز وجل ضرب في هذه الآية مثل مائي ومثل ناري، هات لنا كده مثل تاني في القرآن الكريم قريب من هذا المثل. تحب سورة النور؟ طيب ها فها مثل مش لازم يعني أي مثل في السورة، عشان هو المثل اللي في النور مش ناري قوي يعني، إنما فيه حر يعني. اصبر علي. مثل نوره يعني مثل للمؤمن والكافر يعني، أو الحق والباطل. بعد هذه الآيات بقليل، والذين كفروا قل قاضي الشيخ عطاها يأخذ الكتاب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما حتى إذا جاء ولم يجد شيء وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع حساب، أو كظلمات في بحر النجي. فهنا المثل الأول، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن، وإيه ما الظمآن هنا حر شديد، خذ يحمل حر شديد، الحر ده قريب من النار تمام. أو كظلمات في بحر النجي ده إيه المائي تمام. وكذلك في سورة الإيه البقرة ذهب الله وتركهم في ظلمات لا يبصرون تمام. عندنا البقرة الرعد الإيه النور. طيب ننتقل إلى الآية الأخيرة في الصفحة. قال الله عز وجل الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء، فقال سبحانه الذين استجابوا لربهم يعني للذين أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأمره وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم الحسنى. الحسنى هي الايه الجنة يعني الجزاء الحسن، كما قال تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال قال أما من ظلمه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. والذين لم يستجيبوا له أي لم يطيعوا الله عز وجل لو أن لهم ما في الأرض جميعا يعني في الدار الآخرة، لو يمكن الكافر يوم القيامة الذي وجبت له النار أن يتخلص من هذه النار مقابل أن لو كان له ذهب ملء الأرض ويدفعه مقابل أن ينجو من النار لافتدى به من شدة ما يرى من العذاب، ولكن لو فعل هذا حتى لا يتقبل إيه منه، لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أولئك لهم سوء الحساب يعني في الدار الآخرة، وسوء الحساب كيف؟ يناقشون على النقير والقطمير على أدق الأشياء والجليل والحقير، ومن يوقش الحساب عذب، ولهذا قال ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به. أيها الكرام، هذه السورة أو هذه الصفحات الثلاث اشتملت على فوائد عظيمة جدا، منها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى والتعجب من خلقه للسماوات على غير أعمدة تحملها، وهذا مع عظيم خلقتها واتساعها. كذلك إثبات قدرة الله وكمال ربوبيته ببرهان الخلق، إذ ينبت النبات الضخم ويخرج من البذرة الصغيرة ثم يسقيه من ماء واحد، ومع هذا تختلف أحجام وألوان ثمراته وطعمها. كذلك إيش؟ أن إخراج الله تعالى للأشجار الضخمة من البذور الصغيرة بعد أن كانت معدومة فيه رد على المشركين في إنكارهم للبعث، فإن إعادة جمع أجزاء الرفات المتفرقة والمتحللة في الأرض وبعثها من جديد بعد أن كانت موجودة هو بمنزلة أسهل من إخراج المعدوم من البذرة. يعني هنا أنت ما مثلا حبيت الغلة كده لما بتوضع في الأرض ثم تنشق عنها النبتة وتخرج، أين كانت هذه السنبلة العظيمة؟ أين كانت وكيف خرجت من هذه الحبة الصغيرة؟ فالذي أخرج هذه الحبة هذه النبتة من حبة صغيرة ما كان فيها نبات، وقادر عز وجل أن يعيد هذا الإنسان من رفاته بعد ذلك، بل هذا أسهل عليه وكله سهل عليه سبحانه وتعالى. وإنما هذا لتقريب الايه الافهام. كذلك من الفوائد عظيم مغفرة الله وحلمه عن خطايا بني آدم، فهم يستكبرون ويتحدون رسله وأنبياءه ومع هذا يرزقهم ويعافيهم ويحلم عنهم. كذلك سعة علم الله تعالى بما في ظلمة الرحم، فهو يعلم أمر النطفة الواقعة في الرحم وسيرورتها إلى تخليق ذكر أنثى. بالمناسبة بعض إخواننا من الذين عملوا في الصدقات يقول يعني أن واحد جاله وقال له أنا البنت الفقيرة دي أنا هتكفلها واعتبرها كبنتي وأنفق عليها، وكان كل شهر إيه كل فترة كده يذهب يعطيها النفقة. تقريبا مضت عليه 5 أشهر أو نحو هذا ورزقه الله عز وجل ببنت، وكان هذا الرجل لا يلد. فبفضل الله عز وجل ثم بفضل صدقة هذا الرجل رزقه الله لإيه الولد. فهنا بمثابة يعني الأجنة وكده هذا بيد الله عز وجل. من الذي رزق نبي الله زكريا بعد أن بلغ من الكبر عتيا بمولود سماه إيه يحيى وأنبته نباتا حسنا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. عندكم فوائد أخرى يا شباب؟ مش معقول يعني ما استفدتش حاجة خالص. قول يا شيخ عبدو. ها
بالنسبة للآية الثانية تقريبا تكلم عن مسألة السماء.
طب لحظة كده نختم الدرس ثم نستقبل الفوائد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد.